الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع ننهي في النظرية يا كريم. إحنا كده وصلنا إلى إلغاء أسلوب التنظيمة، عدم العمل به بعد 1999، وأنه أسلوب استهلك، وبقي عندنا الجبهات وهي الأساس، وشرحنا فيها تفصيل إيش شروط قيام الجبهة، وأين أفضل الجبهات اللي ممكن يكون فيها عمل. ثم قلنا فيما بين الجبهات في المسافات في العالم الإسلامي، قلنا إذا كان هذا الشكل التقريبي تقريبا العالم الإسلامي تقريبا هكذا، هنا المناطق التي تصلح جبهات في العالم الإسلامي. أولا أفغانستان اللي نحن متمثلين فيها سميناها رقم واحد، ثم منطقة وسط آسيا اثنين، اليمن والجزيرة ثلاثة، الشام أو بالأحرى قلنا المغرب أربعة، منطقة الشام كردستان هذه المنطقة خمسة، القفقاز هذا إلى تركيا ستة، القرن الإفريقي سبعة. المناطق التي تتوفر فيها شروط الجغرافيا، جغرافيا مناسبة، سكان كثافة بشرية وناس مستعدين مسلحين، ثم قرية يمكن إشعارها. طبعا تتفاوت هذه الجبهات اللي ذكرتها، هناك جبهات جاهزة مثل أفغانستان هي جاهزة وهي بإيد المسلمين، وسط آسيا هي تقريبا جاهزة للعمل، اليمن جاهزة فقط تحتاج إن الله يرسل لهم بعض المشايخ العلماء يقودوا، شباب موجود بس ما في قيادة، في كل شيء في اليمن إلا إن ما في قيادة. ظروف المغرب جاهزة بدها طبيعة تتصدى لطرح هذه المسألة، في بعض البلاد تحتاج تجهيز مثل بلاد الشام تقريبا لسه فجة جدا لأن يكون فيها جبهة، منطقة القفقاز شغالة وممكن فيها تعدو منطقة تركيا. هنا العلاقة بين الجبهة، الجبهات هي خط خلفي للإرهاب، يعني الجبهات إيش بتوفر؟ بتوفر وجود الرموز والقيادات، لأن في ظل النظام الدولي لن يستطيعوا أن يكونوا موجودين في العالم اللي مسيطر عليه من النظام الدولي. ممكن توفر التدريب الأساسي اللي بعدين هنحكي عليه، خاصة المناهج، مناهج التدريب وتدريب بعض العناصر، مناهج التدريب والمدربين، لأن نظرية التدريب عندنا تقوم على أن المدربين يذهبوا إلى حيث العمل وليس الناس اللي تعمل تأتي إلى مكان التدريب، بالعكس هذا نشرحه بعد إن شاء الله. وتوفر خط خلفي للملاحقين والأسر إلى آخره، هذا كله الناس المعرضة حتجتمع في الجبهات. الآن معظم الناس مستمعة في أفغانستان، وهذا الوضع الآن يوفر لنا مستقر، ولكن ما لازم يبقى هكذا، لأنه إذا حصروا الناس في منطقة واحدة بدون أي منطقة ثانية أخرى ممكن إما يقضى عليهم أو تنشل الحركة. فلازم يكون في كل منطقة متباعدة منطقة يستطيع أن يقول إليها المسلمين لتوفير هذه الأمور. الآن الجبهات ماذا تستفيد من الإرهاب؟ الإرهاب هو حماية للجبهة. ممكن أن يستفيد المسلمين عمل الإرهاب أولا في عمليات التمويل، ثانيا في ضرب أعداء الإمارات القائمة في الجبهات، وثالثا في تفكيك النظام الدولي ومصالحه. وصلنا إلى هنا البارحة، هذه المناطق الفارغة اللي ما فيها جبهات، هنا في جبال، هنا في إمكانية أنه ينعمل جبهات، هنا في جبال، هنا في جبال، هذه منطقة جبلية، هنا في جبال، هنا في جبال، هذه مناطق تصلح جبال. هذه المناطق الفراغات يعني الجزيرة، عموم بلاد الشام، مصر، شمال أفريقيا معظمه، العالم الإسلامي كله في قلب أفريقيا، كل هذا العالم الإسلامي، هذا كل العالم الإسلامي من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا العالم الإسلامي. طبعا بالإضافة للهند والفلسطين والجزر وأندونيسيا، هذه كل مناطق في مصالح للنظام الدولي فيها. فالآن أنا أتكلم بالتفصيل على بعض أمور الإرهاب. أذكر في اللي قلته البارحة أن الوجود الغربي عندنا، الوجود الغربي عندنا له أشكال، الذهب الأخطر فالأخطر مرتبة، الوجود الثقافي والتبشيري، ثانيا الوجود الاقتصادي، الوجود العسكري، الوجود الأمني. الآن الـ FBI عنده 23 مركز ومكتب معلن في مصر، الشرق الأوسط، في عمان، في الرياض، في القاهرة. هاي الـ FBI غير المراكز التجسسية الموجودة في السفارات. الوجود الثقافي، الوجود الاقتصادي، الوجود العسكري، الوجود الأمني، هنا إيش كمان؟ الوجود سياحة آخر شيء إيش؟ الدبلوماسي. نعم نعم، الخبراء الأمنيين هنا في المجال الأمني أو خبراء اقتصاديين. فهذه أشكال الوجود الستة، وقلنا أن الأصل في هؤلاء الناس، بس الآن في تفصيل لازم نذكره، الأصل في هؤلاء الناس أنهم على الحل المطلق، حل الدم وحل المال. هذا في بلادنا. البارحة سألني أحد الأخوة على قضية عدم قتل النساء وعدم قتل الأطفال، فقلت له هذا في بلادهم أصلا مش في بلادنا. الآن هذا الوجود، الوجود الثقافي، هو كان أسباب البلاء في الحملة الصليبية الثانية، صناعة أجيال من العلمانيين، أجيال من الفسق والكفرة، خيارات، بحيث كل ما سقط حزب يخرج حزب، كل ما سقط سادات يخرج حسني مبارك. فهذا المعمل شغال طالما الوجود الثقافي والتبشيري الغربي اليهودي والصليبي والماسوني موجود في بلادنا، فنحن أمام هذا البلاء. هذا لازم يشتت من أساسه، بحيث تقف هذه المعامل عن إخراج هؤلاء الأجيال من أبناء المسلمين حتى يصيروا مرتدين وكفرة. الوجود الاقتصادي هو اللي قائم عليه النظام الدولي في بلادنا أصلا. العالم الغربي يأخذ من عندنا موارد، وأهمها الطاقة، الطاقة والمواد الأولية، حديد، أملاح، مغنيسيوم، بلاستيك، كاوتشوك، كل مواد اصطناعات، كل مواد اصطناعات تخرج من العالم الثالث، وخصوصا رب العالمين خص هذه المنطقة جل جلاله في نعم عجيبة جدا أصبحت بلاء بعد ما كانت نعمة. هم يأخذوا الموارد، ثم بعد ذلك بيع المنتوجات. خذ أنت مثال فرنسا. فرنسا إحدى الدول الصناعية الكبرى، معظم صناعاتها الخفيفة، يعني الصناعات الغير تكنولوجية، هم في بلادهم محتفظين بمصانع السيارات والتكنولوجيا العسكرية اللي بيفتحوها في بلادهم. أما في بلادنا مصانع الجينز مثلا، بنطلونات الجينز، مصانع هاي ماركة لاكوست، الماركة الألبسة الفرنسية، مصانع المعلبات، مصانع الصناعات الخفيفة والصناعات التحويلية اللي ما فيها فائدة، معظمها نتيجة رخص الأيدي العاملة مفتوحة في بلاد المسلمين هنا. مصانع إيطالية، الماركات الإيطالية المشهورة، مصانع إنجليزية، كلها مفتوحة في البلاد، مفتوحة في تركيا، مفتوحة في باكستان، بتصنع وتضع الماركة الإنجليزية Made in England، Made in Italy، Made in France، بس هو المصنوع ومصنوع في بلادنا. ليش؟ نتيجة أن الأيدي العاملة خفيفة. بعد ذلك لما صنعوها هون، فصناعتهم الثقيلة وصناعات الخفيفة مجال تسويقها في العالم عندنا، حيث الكتل البشرية هون العالم العربي، ثم وطن أفريقيا السوداء، ثم المجمعات الكبرى البشرية هنا، وسط آسيا 100 مليون، باكستان 100 مليون، الهند 200-300 مليون. هذه الموارد كلها تعاد إلينا مصنعة فتصدر. معظم صناعات فرنسا تمر من هنا إلى المغرب والجزائر، ومن هنا توزع على كامل إفريقيا. هذه المبيعات إذا توقفت، إذا ضربت هذه التجارة، فهذا الاقتصاد ينهار. الحديد اللي يأخذوه من موريتانيا، البترول اللي يأخذوه من هنا، هذا شوف خط التجارة الدولي، البترول يخرج من هنا، هذا الشريان الأول للحياة، مضيق هرمز، يخرج من هنا البترول. البترول اللي يذهب لأمريكا يمر من تحت يذهب لأمريكا، البترول اللي يذهب لأوروبا كله يذهب يمر من المضيق رقم 2 ثم يمر من المضيق رقم 3. التجارة الدولية اللي تأتي من أمريكا كلها إلى أوروبا، أو البترول الزاهر من هناك، أو اللي رايح من هنا أو الجاي من هنا، يمر من المضيق جبل رقم 4. هذه المضايق الأربعة ما بقي غير شريان واحد للبشر، هو في المضيق بنما في أمريكا، بين أمريكا الشمالية والجنوبية. هذه المناطق الأربعة، هذه المضايق الأربعة هي صمامات قلب العالم الاقتصادي، كل العالم يمر من هنا. فهذا يحتاج وجود عندهم، وجود ينهب الموارد، خبراء بترول، خبراء معادن، خبراء مناجم، خبراء فضاء، ينهبوا الأخشاب، تخرج من هنا من منطقة أفغانستان تباع بالهبل بلاش، المرمر، الأحجار يباع هنا بلاش، يأخذوا باكستان، ثم بعد ذلك يعاد هنا. سلاسل جبلية في أفغانستان من الجرانيت الأسود، سلاسل جبلية تباع بالطن، ولكن في معارض إيطاليا تباع القدم المربع من الجرانيت الأسود، قدم 30 سنتي بسماكة إنش فقط. هذه القطعة ثمنها 85 دولار. شوف الجبال كم قطعة تفصل من هذه. هذه من يعني من الاشياء البسيطه اللي بحموها، مثل التراب، الاخشاب، قلت لك هذه اللي جاي من كونر ومناطق المناطق الغابات في الشمال،
تباقي باكستان ببلاش. بعدين هناك تقصف بالمقاسات الدولية ويعاد بيع أخشاب بالأسعار البورصة العالمية. ثروات مثل الذهب تخرج تخرج من هنا ذهب. هذا كله يعاد تصنيعه ويعاد فينا النهب مرة ثانية. نهب في الموارد ثم نهب في بيع المنتوجات. وهذه الموارد لما بيأخذوها ما بيعطونا أثمنة فلوس. وين فلوس أثمنة وين بتروح؟ إلى البنوك الأجنبية. فبيصير نهب ثالث إنه نحن ما عم نأخذ فلوس أصلا. عم نأخذ أرقام في الكمبيوتر. هذه الأرقام في حسابات الأمراء والحكومات والمتنفذين فهم اللي عم يصرفوها والباقي الأمة جاية عم مش أخذ من أرزاقها ولا أخذ واحد في الألف. فهذا النهب الاقتصادي قائم عليه وجود بشري بديله. الوجود العسكري الحملات الصليبية الأولى والثانية كانوا نازلين علنا. لما شرادوا يحطوا المرتدين ويخطفوا ما سحبوا كل جيوشهم. المخازن العسكرية بقيت كلها كما حصل في حرب الخليج. والباقي تجمع في مجمعات بدل ما يحتلوا كل الجزيرة فراحوا عاطين قاعدة عسكرية في الظهران. قاعدة عسكرية هنا قاعدة عسكرية من جديد قاعدة عسكرية والبحار فهم موجودين عمليا. بعد شو النجم الصافي في السودان حاطين هنا قواعد عسكرية في المغرب في تونس قواعد عسكرية في جنوب تركيا العظمى من العراق قواعد عسكرية في الأردن بعد الاتفاقيات حطوا قواعد عسكرية. فالوجود العسكري قائم. هذا الوجود العسكري مش 10 جنود في الجزيرة فقط في أكثر من 150 إلى 170 ألف جندي. هذا اللي معلن واللي داخلين وطالع ما حد بيعرف أعدادهم أصلا كم عدد من دخل من طلع. حتى التسليح الدبابات الأسلحة الطائرات المدرجات كلها تعمر في هذه المناطق بأموال الحكومات يعني بأموال المسلمين بيعمرون المدرجات طائرات حتى جنود يأتوا يحتلونها. فهذا في وجود بشري. الوجود الأمني الخبرات خاصة في منطقة الخليج والدول اللي تتعرض إلى اهتزازات مباشرة تجد ضباط استخبارات وضباط أمن موجودين في السفارات أو موجودين في مراكز أمنية عم بيساعدوا الحكومات على تحقيقات ومكافحة ما يسمون الأصولية خاصة بعد قيام نظام دولي لمكافحة الإرهاب. ففي وجود بشري. الوجود الدبلوماسي السفارات وما تفرع عنها من ملحقات السفارات. أحيانا تجد سفارة أعداد اللي يحمل أوراق دبلوماسية 200 300 500 700 جيش من الدبلوماسيين. يعني السفارة بدها 20 واحد يقوموا على الجوازات والفيزا وشؤون الرعاية الأجانب. لماذا 200 300 موظف ولا 500 موظف؟ الرعاية الاقتصاديين أحيانا يصلوا كما في السعودية فقط أرامكو فيها 40 ألف موظف. يعني جيوش من الخبراء مش وجود خفيف. هذا الوجود اللي عم نحكي عليه بكافة أشكاله وجود بشري يبلغ مئات آلاف الناس موجودين في بلادنا يقوموا على الاحتلال. آخره كما قلت الوجود وجود السياح اللي هو بيقوم بعملية التجسس ملحق بالتجسس وملحق بعملية الإفساد وتصدير الموضة وتصدير الفساد اللي موجود في بلادنا حتى ينشروا في بلادنا. وأقل أشكاله قلت لك هو نوع من حصاد نتيجة هذا الاحتلال انه جاي يتفتحوا في بلادنا عندنا حديقة خلفية لبلادهم صار عندهم برد بيتشمتوا عنا قاعدين عمال في المصايف وفي البلاجات وفي البلاوي. هذا الوجود هو وجود باختصار شديد اسمه السياسي احتلال. احتلال اجنبي واسمه الشرعي انه هذا صائل. صائل على الدين والارض والمال والانفس والعرض. هذا الصائل قال العلماء ليس أوجب بعد توحيد الله من دفعه. فأحيانا بتصير مشكلة بتلاقي طلع الوجود العسكري وصار احتلال انتهت المشكلة خف الوجود العسكري وصار احتلال اقتصادي. فهذا يجب دفعه. قلنا في الحلقة الماضية أنه هؤلاء الناس أصلا بدون ما يكونوا محاربين بدون ما يكون نزلوا فينا يعملوا هذه الأشياء كونهم كفرة فأصلا حلال الدم والمال إلا بإيمان أو أمان إلا بإيمان أو أمان. إنه الكافر يسلم فيصبح صاحب أمان. هذول ما أسلموهم كفرة. الأمان ملخص لأهميته. الأمان إما دائم وهم أهل الذمة وإما مؤقت وهم العابرين. وقلنا هذا وهذا يكون بشرط حاكم مسلم يؤمن وثانيا مال يدفعه الكافر مقابل الأمان سواء كان دائم أو مؤقت. هذين الشرطين الآن غير متوفرين. الحكام مرتدين كفروا وهذه مسألة فرغنا منها. والجزية يدفعها المسلمون مش يأخذوها من الآخرين. ناس أصنعها من الجزية. هذا الوضع كله أشكال دفع الجزية. فهذا الوجود مصالحه منتشرة في كل مكان فيوفر أهداف عظيمة جدا جدا لضربه. والتأثير عليه يجعل العدو ضعيف حتى لما يواجهنا في الجبهات يواجهنا مواجهة ضعيفة لأنه خطوط الخلفية مهددة. وهذا أهم مبادئ حرب العصابات اللي هو وجود مناطق محررة يعني أنت مسيطر عليها مسيطرة متمركز
وجود ساحة عمليات. فلو انت كبرت على كيف وعملت حالك تنتمي لهذه الأمة ستجد انه في مناطق محررة نتمركز فيها وندافع عنها ونحول الى الإمارات، والباقي هي ساحة عمليات. على اساس يقوم نظرية الارهاب اللي نطرحها تقوم على اساس ان الارهاب لا تقوم به تنظيمات وعصابات فقط منظمة كبيرة بشكل هرمي، وانما يتحول الى حالة شعبية، ان الناس هي تتعامل مع هذه الاهداف، الناس تتعامل مع هذه الاهداف بصورة عامة. الان بدي الفت نظر للي قاله اخونا البارحة، قال طيب قضية النساء والاطفال كيف قلت؟ وقال احمد شاكر انه المدنيين والنساء والاطفال كل هؤلاء على الحل المطلق. نعلم انه الرسول عليه الصلاة والسلام رحمه الله نهى عن قتل النساء والاطفال والكهنة والعجزة، وفي جيوش الفتوح يقول لا تقتلوا سيفا لا تخرج، المشهور من الامور. انا قلت له هذا في بلادهم، الاصل انه نحن هذه بلاد الاسلام وهذه بلاد الكفار. إذا نحن خرجنا من بلاد الإسلام نغزو بلاد الكفار هذا اسمه جهاد طلب. إذا جاءوا الكفار وهم غزونا فصار اسمه جهاد دفع. صار اسمه جهاد دفع. الآن إذا نحن غزيناهم، نعم في اتفاق بين العلماء على أن المرأة الطفل العجوز الراهب هؤلاء غير على شرط أن يكونوا غير مقاتلين، ومن شروط الراهب أن يكون منعزل في صومعة لا يدعو إلى دينه، نازل يفسد الناس لأن هذا من الفساد في الأرض، أصبح بقاتل بفكره ويبشر. هؤلاء إذا كانوا أولا غير مقاتلين، ثانيا متميزين عن الرجال، هؤلاء فهؤلاء لا يقتلوا، يحرم قتله. الرسول عليه الصلاة والسلام وجد امرأة مقتولة فتغير وجهه وأنكر ذلك وقال ما كانت هذه لتقاتل، يعني سبب عدم قتلها أو عدم جواز قتلها إيش؟ أنها غير مقاتلة. فجاء الصحابي قال يا رسول الله سبيتها وأردفتها خلفي فأهوت بيدها إلى السيف تريد تأخذ السيف وتقتل فقتلتها فأجازه. عند ذلك إيش صارت؟ صارت مقاتلة. فهم؟ فالمرأة إذا كانت غير مقاتلة والطفل غير مقاتل، أول شغلة غير مقاتل، ثاني شغلة متميزين عن الرجال، مرة ماشي لحالة، مدرسة أطفال، دار عجزي، سكن نسائي، مجمع فيه نساء، فهؤلاء لا يقتلوا في ديارهم في الغزو. نحن زلنا بلادهم، ذهب الجيش يغزو في الشام فأوصاهم لا تقتلوا المرأة لا تقتلوا الطفل لا تقتلوا عجوز، لأنه غير مقاتل. فهم؟ هو غير مقاتل. من ناحية أخرى متميز. أما إذا كانوا في مبنى في مدينة في ساحة مخلوطين بالرجال بالمقاتلين بالعجائز بالأولاد، فمتفقين العلماء على أنه هؤلاء إذا كانوا منخلطين ولا يمكن تمييزهم في حالة الحرب، خاصة في رمي المنجنيق اللي هو شبيه برمي المدافع ورمي تسجيل السيارات اللي عن بعد إلى آخره، فهؤلاء عند ذلك قتلهم يجوز، على مش بقلب قتل وإنما لأنهم مختلطين بالرجال المقاتلين. أنت جيت ضربوا مدينة فرحت ضربت مدينة ففيها مشكل، هذا في بلادهم. أما نحن عم نحكي الحالة الأولى، أنا بقول الشيخ أحمد شاكر لما قال ونقلنا كلامه هو في بلادنا جاءوا الغزاة احتلوا بلادنا أخذوها ووضعوا نساء وأطفال في بلادنا، احتلوها بهؤلاء بالنساء والأطفال والعجزة، أصلا هؤلاء محتلين مش نحن اللي أصدناهم في بلادهم، هم دين كتلة محاربين، ناس قائمين على الاقتصاد وناس قائمين على الدبلوماسية وناس قائمين على الاحسان وناس قائمين. وقال لي إذا واحد إجا احتلني وراح وترك نسوانه وأولاده محتلين الأرض، قال له خروج من بلدي ما يخرج، خروج من أرضي ما يخرج، فهذا محتل أصلا. هذا الكلام اللي قاله أحمد شاكر، هؤلاء محتلين في بلادنا. ففي بلادنا هم أهداف على الحل المطلق، أموالا ودماءهم. في بلادهم الدماء والأموال حلال، وإذا تميزت المرأة والطفل والعجوز والراهب فهذا لا يصح إذا كان منتصف في بلادهم. هذه شبهة. الشبهة الأخرى، أنا هذا الكلام ليس كلامي، أنا سألت هذه القضية، سألت علماء كثير ودرست وبحثت حتى وصلت إلى هذه القضية، ليست فتوى أنا بطلع، أنا بنقلكم إياها نقل. الأمر الآخر، الإشكال الذي خرج في بلادنا، ما في أي مشكلة يا جماعة، وأصل الجهاد في بلادنا، أصل جهاد الكفار في بلادنا، لأنه النادر أنك تروح لبلده ولا يروح واحد حتى يمارس الإرهاب وينجح في بلادهم، لأنه أصل حرب العصابات أنك تجوب في السكان تختفي في البشر. انت تذهب الى هناك خلاص كأن رأسك الزبيبة، واضح انه هذا شكله عربي شكله شرقي شكله ليس من الامة اللي جاي الى هنا، فيقبض عليه وما يستطيع يتحرك، الاصل نضربهم في بلادنا. اما مع ذلك كما سنتكلم الان في ساحات الارهاب ستعرض مشكلة الفيزا، البيبة واللجوء والتجنس. هذا الفيزا، فيزا العبور اللي داخل في البلاد. فأنا أنقل لك الآراء اللي سألت فيها الناس في هذه المسألة أقسام، يعني الناس حتى الفقهاء الجهاديين اللي سألناهم في هذه المسألة، منهم من يعتبر أهم أشكال الفيزا لأنه اللجوء قليل والتجنس قليل، قليل من التلاجئ مثل الناس. الأصل في الناس اللي بيروح واحد رايح يعمل عملية في بريطانيا في فرنسا في أمريكا، أخذ فيزا ودخل، فأثاروا بعض الناس مشكلة أنه الفيزا أمان، وأنه كون أمان دخلت في إذنه في منطقته وأمنك ودخلت، فعند ذلك لا يجوز لك أن تعتدي عليه، لا يجوز لك أن تأخذ منه. أثاروا هذه القضية، وعلى هذا الرأي ناس أفاضل يعني من الجهاديين معروفين، ولكن يروا أن الفيزا أمان. الناس الآخرين، وأنا على مذهب الآخرين، أن الفيزا ليست أمان للأسباب التالية، وأعتقد أنه ممكن إنسان يأخذ فيزا يروح يمارس إرهاب في أوروبا، وذلك للأسباب التالية. أولا الفيزا من القانون الدولي، الفيزا من القانون الدولي، جزء من القانون الدولي اللي تعرفت عليه الدول. وهنا في إشكالتين. أولا المسلمين نحن لم نمثل في وضع القانون الدولي هذا تبع هيئة الأمم وما تفرع عنها. مين وضعه؟ وضعوا دول الحلفاء المتصلين في الحرب العالمية الثانية، وأخذوا بعض الدول الإسلامية ممثلين منهم فيصل بن عبد العزيز راح مثل المسلمين في إنشاء أو سلطنة، وضعوا القانون الدولي. فنحن غير ممثلين وغير ملزمين بكل تفاصيل القانون الدولي، كل المعاهدات الدولية احنا غير ملزمين فيها، ولا مسلنا ولا أحد عنا نجلس فيها. الأمر الآخر وهو أهم منه أن القانون الدولي انتهك من قبل اليهود والصليبيين. كل يوم بينتهك القانون الدولي مئات المرات. فمن القانون الدولي فيزا، ومن القانون الدولي عدم احتلال أراضي الغير بالقوة، ومن القانون الدولي عدم قتل المدنيين، ومن القانون الدولي الاحترام المتبادل. فهذا وين القانون الدولي؟ هم منتهكينه كل يوم ألف مرة. إلا أنا متمسك بقانون الفيزا، وهذه القضايا المعاهدات معروفة. الرسول عليه الصلاة والسلام عاهد بني النضير وكان هناك اتفاقية، فلما واحد من بني النضير عدا على امرأة مسلمة واحدة انتهى المعاهدة كلها، وقام الرسول صلى الله عليه وسلم نقضها وأجل كل بني النضير بفعلة واحد اعتدى، فانتوى كل القانون الدولي كله بيعتدي علينا جهارا نهارا. ثم بعد ذلك نحن بحترمين في هذا القانون الدولي، منقود من طرفين فمنقود من طرفه، ما عاد أنا بحترم أي شيء فيه. ومن جملة هذه الأشياء الغير محترمة قضية الفيزا. القضية الثالثة أن الفيزا في القانون الدولي، الفيزا في القانون الدولي هي إذن دخول وليست عقد أمان. لما تأتي لتعريف الفيزا في القانون الدولي واحد أقول لك دخول، فهمت؟ أقول لك دخول ليست عقد أمان. ولذلك بعض الدول راح تضع شروط في الفيزا وغيره تعمل عليك يعني عرفوا هذه القضية صراحة، وحاطين أنك تتعهد بأنك ما تحدث وما تعمل وما تسوي كذا الآخر اللي ضمن عقد الفيزا، يعني صاروا يعملوا عقد فيزا زائد عقد أمان. فنعتقد هذه القضية منقوضة من وجهين. الأمر الرابع هو عدم التكافؤ بيننا وبينهم في الفيزا. يعني حقوق البريطاني والألماني لما بيدخل بفيزا لبلادنا مثل حقوق المسلم وقت بيروح عندهم، غير ما في عملية تكافؤ، هو محتل محمي من قبل الحكومات، انت رايح لهناك ذليل غير ما في عندك حقوق. هذا بيكسره النقطة الخامسة وهي أن الفيزا وحتى اللجوء وحتى التجنيد لم يحفظ حقوق المسلم إذا عمل لدينه. يعني اللي عبدي رحمك الله عبدي عايش هناك طالب لجوء سياسي ولا عابر فيزا، عند اي مشكلة تعتقل السلطات بتشيله بتحطه، ما له حقوق. الان كان في عندنا معتقلين معه فيزا وداخل بصورة منظمة، ماذا لك اعتدي عليه؟ قضايا العنصرية لما بتحصل ما احد استطاع يحصل حقه، عنصرين اعتدوا عليه بصفته تركي ولا بصفته شرقي فما احد حصل له حقه. هذا اذا ما اعتدت عليه الحكومة نفسها لا احترمت فيزا ولا لجوء وراحت اعتقلته وايش والله في المسجد وارهاب وتأييد ارهاب وتأييد اصولية. فمن شروط الأمان أن الرجل المؤمن محصور يعني محمية حقوقه، هو غير محمية حقوقه. الأمر الأخير أنه نحن سافرنا إلى هناك، كل الناس اللي مسافرة إلى هناك وطالب هذه القضية هو حالة تبع للاحتلال. يعني الناس 18 مليون مسلم مقيمين في اوروبا، 4 مليون من شمال افريقيا، 3 مليون من تركيا، 6 مليون من الهند. هذول لماذا راحوا لاوروبا؟ هم طواعية راحوا يعيشوا في بلاد الكفر ويروحوا يجوعوا ويتعدوا عليهم الناس ويفسقوا اولادهم. هو طواعية هو مختار يروح الى هناك. هم جاءونا احتلونا، هذه القضية لا يمكن فك المسألة عن جذورها. جاءونا احتلونا ووضعوا عندنا جيوش أجنبية ووضعوا عندنا مرتدين يحكمونا، فضاقت المعايش وضاقت السبل ونشأ الفقر ونشأ هتك الكرامة، فالناس اضطرت تروح إلى هناك، اضطرت تروح إلى هناك. لأنك أنت لما تجي هو حصل لك حرب الأسد ولا حسني مبارك ظلمك حرقك، فأنت هربت منه، ما هربت منه إلى طرف آخر. لذلك الذين شفعوها بالنجاشي ما فهمت كيف وجه القياس صار معهم. فنحن في قريش والمسلمين والنجاشي، هم ثلاث أطراف مستقلة. صحيح النجاشي كان على حالة حرب مع المسلمين، كان على حالة حرب مع قريش، لا هو طرف ثالث. هؤلاء حاربوا هؤلاء فهؤلاء هربوا عن هذا. صحيح. تعال انت الى حالة اللجوء اللي حصلت معنا. هذا الغرب، هذا حكامنا، هذا المسلمين، هؤلاء وهؤلاء مع بعض حلف حاربوا هؤلاء. فمن سقم هذا الزمان راحوا هؤلاء هربانين من واحد عند اثنين، ما هو هربان من الجزار اللي حطوا علينا جزار. فهم؟ هو هربان من ابو لهب لابو جهل، ما هربان من قريش للنجاشي، هو هربان من دباح لدباح اخر، لدباح اشرس منه. ولكن اللعبة الذكية الدولية اصبحت من عبقرية اليهود وعبقرية الروم، ان هم فتحوا هذه الفرصة، انه اذا انت حاربت هؤلاء فضايقتهم وضايقوا يتركوا لك فرصة تذهب عند هاد حتى تحت اللجوء السياسي يحجر عليك ويسحب العقول والكواد الاساسية في حطة طعمية ويسقية ويبقى الحاكم مرتاح. اللجوء السياسي هو احد مظاهر الاحتلال، اللجوء السياسي هو احد مظاهر الاحتلال اصلا، مش انه هو رحمه والله هذول اضمن. انت خذ عقلا ذهنا، اذا جاي عم يذبحك وبذبح اهلك وبنهك عرضك وبياخذ مالك، بعدين بقول لك اللي حطيته عليك يقوم بهذه الاعمال، اذا ضايقك وما عجبك يبقى اهرب لعندي. هتهرب لعنده ايش بيصير في اوروبا؟ بيصير في اوروبا انه اللجوء السياسي من شر ربحان، اخذ واكل طالع واكل نازل واكل. في اللجوء السياسي الكوادر والعقليات الاساسيه اللي في العالم الثالث شعراء أستاذ سياسيين، يعني هم الدينامو المحرك للمجتمع، فروا صاروا عند الغرب، فتركوا رعاع الناس لا رؤوس لهم. إنسان نشيط في الحركة ترك شغله وراح جالس هناك يأكل يشرب على حسابهم. إيش عم يعطوه؟ عم يعطوه الفلوس اللي تحطه على خط الفقر، لا هي قليلة بحيث يقوم يشتغل وينتج ولا هي كثيرة بحيث أنه يرتاح وينتج، هي على حد يأكل ويشرب، مربوط بالأكل والشرب إلى أن يقوم طلبه. ما بيستطيع يسافر ويروح يجي، في عليه رقابة، لما بياخذ أوراق نصف دول العالم ما بتدخله لأنه يحمل وثيقة لاجئ، فهو إنسان مشلول. فسحبوك من خط المواجهة جمدوك هناك، سحبوك من خط المواجهة وجمدوك هناك، مش إنه والله رحمة ولا حقوق إنسان ولا قضية، هي قضية محسوبة ومتفتفة عنها عبقرية اليهود والنصارى حتى يسحبوا طاقات العالم الثالث ويجمدوها في البلد الآخر. الأمر الثاني إنه أولادك، انت اللي متوقع كونك رجل محارب رجل كادر، اولادك يطلعوا مثلك، تربوا بنفس الجيل ويطلعوا افضل منك لانك ربيتهم تربيه صحيحه في اجواء صحيحه، كما نعمل في اولادنا هنا في اوروبا. ايش سوى فيهم؟ اخذهم وجندهم على عقليه الغرب، والجيل الاول الجيل الثاني اغلبهم بيخدم خدمه عسكريه الزاميه في جيوش الكفار. فهم؟ اللجوء السياسي ليس رحمه، اللجوء السياسي من اخذ الافكار الصهيونيه اليهوديه اللي طبقوها علينا. والمشكلة المسلمين معتبرينها شيء عظيم. الجماعة اللي اسموا هذا اللجنة الإسلامية العليا بتاع المسلمين في إسبانيا راحوا قدموا طلبات للحكومة، من جملة طلبات هذه الحكومة فرحانين إنه أخذوا إنجازات جماعة عصام العطار والأخوان المسلمين وجمعيات الإسلامية. قال إيش أخذوا إنجازات؟ قال من جملة الإنجازات اللي أخذوها إنه إذا كان إنسان مسجون مسلم مسجون في السجن تقدم له وجبات إسلامية. طيب جيد. بيسمحوا له يصلي. طيب جيد. من جملة المكاتب قال أولاد المسلمين اللي يخدموا في الجيش الإسباني يحق لهم يصلوا ويصوموا ويأكلوا ذبائح إسلامية. يخرب بيتك هذا أصلا كفر عبقاتل تحت رايات اليهود والنصارى، فكان على ذبيحة إسلامية مشان يعيش مسلم. مكيفين إنه هذول بسمحوا لهم يقدموا لهم وجبات إسلامية. وقال المجندات المسلمات في الجيش الأمريكي سمحوا لهم بالحجاب، هذا من شهرين ثلاثة. مجندات المسلمات في الجيش الأمريكي فحق لهم يحجب. فشو باقي لما أصبحت في الجيش الأمريكي؟ فهم؟ والمسلمين
طيب أقول للأخ هنا كمان قضية من القضايا اللي تؤكد هذا الكلام، وهذا في مثال إضافي. الأول أقول لك سلطات الاستخبارات في هذا البلد، أقول له أنت مضايقنا ومتعب راسنا، إذا بدك منسهل لك تطلع لبريطانيا تأخذ لجوء، فهمت؟ منسهل لك تطلع لبريطانيا تأخذ لجوء. ومعروف أن الأخوة في اليمن كان من اتفاقات الخروج تبعهم، من الاتفاقات أن يدفروا لهم بطاقات طيارة وفيز ويحطون على الطائرات الغربية مشان يسهلوا لهم أخذ اللجوء في أوروبا، لأن الدول الغربية ما تريد يأتيها لاجئين كثير اجتماعيا، لأنه كثرة اللاجئين أرهقوا الضرائب لأنه بيستنزفوا من الرصيد القومي. فهناك رفض اجتماعي في أوروبا لوفود اللاجئين، في حين أن سياسة الحكومات تأخذ اللاجئين. وهذا مثال جابه أخونا من الأمثلة، ولكن أضرب لك مثال حي تماما، مثال حي تماما. في مجلس العموم البريطاني وفي فرنسا وفي كل البلاد هناك تنازع داخل البلد على وجود الأجانب، داخل البلد هناك تنازع على وجود الأجانب. فقام أحد أعضاء البرلمان يندد بالحكومة البريطانية لأنها فاتحة أبواب اللجوء وأنه هذا بيجعل الأجانب يكثروا. فمن الأشياء اللي قدمت قال إن هؤلاء الأجانب يشكلوا خطر أمني، يشكلوا خطر أمني، بعدين يشكلوا خطر فكري في نشر الإسلام خاصة بالنسبة للمسلمين أو الناس اللي جايين بأفكار أخرى، وخاصة قال المشكلة التي بتب شكله إرهاق اقتصادي. فقام الناطق الرسمي بلسان الحكومة ورد عليه، قال له أولا تشكيل الخطر الأمني في بريطانيا عندنا 8-9 مليون أجنبي، منهم قانوني عنده إقامة بنعرف وين موجود وكذا، لكن منه غير قانوني. فبشرك إنه مخططاتنا الأمنية القانوني على غير القانوني، بنعرف عناوينهم وبيوتهم ووجودهم، وفي أي لحظة نريد نستطيع خلال 24 ساعة نجمعهم كلهم في مجمعات، ما في أحد متفلت خارج الأمن. يا لا تتصور إنه لهم وجود خطر أمنيا غير محسوب وغير معروف. أما بالنسبة للخطر الفكري فهؤلاء الجيل الأول مشكل خطر فكري، ولكن الجيل الثاني والثالث والرابع هم دايبين أصلا وبشكل أحد مكونات المجتمع. جينا على القضية الاقتصادية، لاحظ الذكاء العجيب، قال له هؤلاء شوف كيف بيحسبوها، قال له هؤلاء الوافدين الأجانب سواء ملاحقين سياسيين أو اقتصاديين أو جايين، يأتينا واحد غالبا عمره حول 20 ويقضي عندنا فترة إلى 55، وغالبا لما بيهرم غالبا إيش يسوي؟ بروح راجع بلده. قال له 90% من هؤلاء الناس طبعا، قال له أول شيء كونه من 20 إلى 55، هل 35 سنة هي العمر المنتج للإنسان؟ يعني الوقت، لأنه قبل 20 بيكون طفل عم بيستهلك، بعد 55 بيصير شيخ بيستهلك، بينما في 20 إلى 55 هل 35 سنة هو منتج طاقته الذهنية طاقته العضلية إنسان منتج؟ فهذا رجعنا منتج. الأمر الآخر معظمهم حملت شهادات، معظمهم حملت شهادات، فهم تركوا بلادهم فعملوا فجوات في التطور في بلادهم، كان لازم يعمروا في بلادهم ما عمروا، اجوا يعمروا فين؟ اجوا يعمروا في بلادنا. قال النقطة الأخرى انهم يعملوا في الخدمات السفلى، يعني واحد عنده دكتوراه في الاقتصاد بيشتغل يحفر، فهم؟ فهو يجيد خدمة الخدمات السفلى، لأنه لو نحن من مجتمعنا بدنا نعمل خدمات سفلى بيقوموا فيها الجهلة، بينما هون المثقفين عم بيقوموا بالخدمات السفلى عندنا، فهمت؟ القضية الأخرى، القضية الأخرى إنه هؤلاء الناس 90% منهم بياخذ كسب فلوس بينفقها في نفس البلد، بياخذ بيشرب بيصرف، هو نفس تقريبا معدل الإنفاق مثل معدل الصرف. فعمليا قالوا عمليا هو يعمل عندنا 35 سنة مقابل الأكل والشرب. قال له إيش رأيك أنت، هل ترفض عبد يأتي يقول لك أنا بصير عبد عندك 35 سنة العمر المنتج مقابل الأكل والشرب؟ قال له مين بيرفض هذا العبد؟ عبد جاي يشتغل عندك عبد بس مقابل أكله وشربه 35 سنة، باخذ معك بكل ما تريد 35 سنة، وبخلي الفجوة في بلدي وبنتج إيش؟ طيب مزل. فهمت كيف العالم عقليته بتفكر بهذه الطريقة؟ فكروا في اللجوء في اللحظة. فالشاهد في الموضوع نتيجة فهم كل هذه الحالات، أنا أرى الفيزا واللجوء ليس أمان، بحيث أن احنا لأن دخلنا بفيزا أو أن دخلنا بلجوء فهذا الإنسان أصبح هو مؤمن منه، لأنه قضية اللجوء كما لو أنت قاعد في الأردن ضغط عليك استخبارات عمان بطلت
دخلت في استخبارات العقبة، واحد صاحبك من خلفك حصلت هناك
فنفسدت، هل هذا يعني أن الحكومة الأردنية أصبحت منك في أمان؟ ما هو نفس المحارب، واحد طلع بدخلك حتى يهزيك ويريح الثاني، هتعطلك عنده ورايح الثاني، هي عملية لعبة علينا تماما، ما هي قضية لزوء كما حالة النجاشي، النجاشي كان طرف محايد ثم أصبح طرف مسلم، كان طرف محايد ثم أصبح طرف مسلم، ما أصلا حمق قياس وجه اللزوء السياسي على قضية على قضية النجاشي. بقيت قضية التجنيس، قضية التجنيس قضية التجنيس الذي يدخل في الدولة أصلا لما يعطوه الجنسية، لما الإنسان يعطوه الجنسية يذهب إلى المحكمة ويقسم بمعتقده، يقسم بمعتقده على الولاء للبلد اللي أعطاه الجنسية، فهم؟ يقسم بمعتقده على الولاء للبلد اللي أعطاه الجنسية وعلى احترام العلم وحب الملك وطاعة القوانين وأنه يصبح مواطن صالح في هذا البلد. أصلا إذا كان الإنسان اللي أخذ جنسية هو صادق في قسمه هذا يعني ما يقول فهو يصبح كافر، فهم؟ إذا كان يعني ما يقول يصبح كافر، لا خاصة إذا كان إنسان غير مكره. ولكن الناس اللي عم يتجنسوا هم حالتين من الناس، هم حالتين من الناس، مسلم لا ضرورة، ما في عنده أي شكل من أشكال الضرورة، لا ضرورة اقتصادية ولا ضرورة أمنية، راح لهناك أخذ هو أصلا مصلي غالبا وملكه بيتحجب وحالته نيلة وراح أخذ جنسية وأقسم على هذا الولاء، وأغلب هو يعني ما يقول بتصير مواطن صالح في إنجلترا، هذا الكفر أصلا، فهمت يرحمك الله، هو راح لهناك بدون أي ضرورة. ومن الجدير بالذكر أن علماء شمال إفريقيا تونس والمغرب والجزائر كانوا في مرحلة الاحتلال الفرنسي والإيطالي والإسباني لشمال إفريقيا، لما عرض قانون التجنيس أفتوا العلماء بكفر من يأخذ الجنسية الأوروبية، إيش وجه الضرورة عنده؟ إجا محتل عندك وقال لك بدنسك بجنسيتي وسويت مني وبعطيك جوازي بحصل لك عليه صليب وبصير مننا، هذا ما في عنده أي وجه للضرورة، فأفتوا العلماء بأن هؤلاء عامة لا تجوز. القسم الآخر بقى، القسم الآخر هو مثل حالة اللجوء، رجل مقهور في بلاده انسحب فذهب إلى هناك. على فكرة اللجوء والتجنيس من حيث هذا الموضوع هو واحد، لأنه هذا بيأخذ وثيقة، وثيقة شخصية، وهذا بيأخذ وثيقة شخصية، نفس الشيء نفس الشيء، هذا بيأخذ وثيقة وهذا بيأخذ وثيقة، وهذا بيحترم القوانين وهذا بيحترم القوانين، تختلف أحيانا الصيغة ولكن مؤدي القضية واحدة. هذا الإنسان لو فعلها مختارا وقبل على نفسه بدون أي ضرورة هذا وقع في إثم كبير، هو بين الضلال والكفر المطلق. ولكن اللي عم يصير إيش؟ انه نفس الكلام اللي قلته، هو احتلوا بلده وقهروه وشردوه وصار اذا بده يتحرك بجواز بلده ما يستطيع لا يطلع ولا يدخل وياكل ولا يشرب ولا يجاهد ولا يحارب، فراح مضطرا حتى يلتف على هذا الحال اللي فرضه الاحتلال، استفاد من قانون البلد المحتل وحمل وثيقته حتى يحاربه بوثيقته. عند ذلك هذا ما اسمه مجنس، عند ذلك هذا اسمه مندس في صفوف العدو حتى يحارب العدو بالفجوات القانونيه الموجوده، فهو مكره على هذا الأمر حتى يحارب الوضع الناشئ بسبب احتلال العدو بهذه الصورة. هذه الحيثيات لازم يأخذوها بعين الاعتبار العلماء اللي معتبرين هذه القضية مجردة، إنه فيزا ولجوء وتجنيس، واحد أمنك وحن عليك ورحمك وأعطاك فلوس وقال لك تفضل لعنا تجي تحاربه، إذا أخذت القضية بهذه السطحية المطلقة طبعا لا، طبعا لا، لأنه أعطاك وأمنك وأعطاك فضل ودخلك بيت وكذا، لكن إذا أخذت بأسباب هذه الظاهرة ثم ما يحصل لك إذا رحت إلى هناك وما يحصل فيها لك تجد أنه نحن في حالة حرب مطلقة، أكرهون على ظروف أدت هذه الظروف أنه ندخلهم بفيزا أو ندخلهم بلجوء أو ندخل بتجنيس، فأنا أعتبر أنه هي نوع من الكذب الجائز على الأعداء، نوع من الكذب الجائز على الأعداء في حالة الحرب، فهذا لا أمان ولا هم يحزنون، أنا على هذا المذهب، فهم؟ وأعتقد أن الناس اللي اعتبروه أمان ينقصهم عيش واقع حالة الاحتلال في بلادنا أو عيش واقع حالة الاحتلال في ديار الكفار، وإيش عم يصير من إجراءات على المسلمين اللي لجأوا إليهم وإيش القوانين وإيش الحقوق اللي آخرين. فهذه ولكن أقول لك أنه لا يزال الموضوع مشكل على بعض فقهاء الجهاديين لأنه ما عاش هذه الحالة فبعتبره أمان. فاللي معتبره أمان، اللي معتبر الفيزا واللجوء والتجنيس أمان، ما بيجوز إمارة إرهاب في بلاد الكفار لأنه حيدخل بأحد هذه الحالات. ولكن في بلادنا هذه ما ينتطح فيها عن زين ولا يختلف فيها اثنان، هم في بلادنا وجين لعندنا كمان أمان وما أمان، إيش مين أمن التالي؟ ما نستطيع نقف بالضرب هم في بلادنا إلا إذا أخذنا بفتوى من قال إن الحكومة أمانها جائز، وهذا الكلام صار. في بلادنا لا خلاف على أنهم مدنيين عسكريين كبار صغار على الحد المطلق. في بلادنا ما في خلاف، وأصل العمل في بلادنا. أما في بلادهم فالعلماء فيها وجهين، وجه بيعتبروا أمان، وهذا لا يجوز أن يعمل. عندي فكرة، على فكرة فتوى للقرضاوي قال طاعة المغترب لقوانين الدول الأجنبية واجب شرعا، مش بس ما يعتدي عليهم، طاعة القوانين. خرب بيت الجاهلي ايش تحكي، قوانين اصلا قوانين بلادنا طاعة لا يجوز. طاعة قوانين مكتوبة، جبت مجموعة من فتاوى القرضاوي مطبوعة ومصيبة، وصل هذا الى انه بعض فقهاء اوروبا صنعوا لنا فقه الاغتراب في اوروبا. اذا انت تعمل تاخذ ايش؟ اجر في عملك، وبتدفع من اجرك جزء من اجرك ايش؟ ضريبة عمل، ضريبة دخل، مثل كل البلاد. في بلاد اوروبا لما لا تعمل هذه الضريبة اللي انت دفعتها ودفع غيرك بيدخلوا لك اياها، بيعطوك مرتب عاطل عن العمل كنوع من التكافل الاجتماعي، مرتب عاطل عن العمل. فهمت؟ في بلادنا بياخذوا منك ضريبة دخل، إذا وقفت عن العمل بضربوك شلوك، ما بيعطوك شيء. ضريبة الدخل شفطوها لما تعمل، ولما لا تعمل ما حدا بيسألك. في الدول العالم الثالث والعالم الفقير. الآن في أوروبا أغلب الأخوة أغلب الناس بيعمل فترة وبيترك فترة، فبصير إيش ياخذ؟ مرتب عاطل عن العمل. فهو بياخذ مرتب عاطل عن العمل، يعمل بدون إعلان، بدون إخبار، فبصير ياخذ أجر العمل زائد مرتب عاطل عن العمل. فهذول المشايخ بتعطات القوانين قال هذا المال الذي تأخذه من الحكومة وأنت عاطل عن العمل ولكن تعمل صح لا يجوز أهله. قرضاوي تحته لهذا الفسق، قال تحت. وفقهاء الإخوان كلهم وفقهاء الأبطالين كلهم وبتوع المراكز الإسلامية كلهم وكل المشايخ ما شاء الله عندهم يعني تقوى، مسجد جامع تقوى كله، قال هذا الكسب حرام. ولك هذا الكسب حرام، وهذا المنيل على عينه هجروه من بلده وترك أهله وترك دينه وترك أرضه مشان يطلع يأكل، وانجبر نتيجة ظروف الاحتلال يطلع لهناك، فيأخذ من أموالهم هذا الكسب بدون وجه، اعتبرته صح. أصلا هذول غنيمة واجبة وجائزة وفيء واجب وجائز، وهذا هذا المال جاء بدون حيلة، ما أوجبت عليه ما أوجبت عليه، وهذا أقول لك وهذا دينون أنت تشتغل بعض الظروف. فهو محرمين حتى يعملوا لك في قضايا الاستحلال. صارت الناس في أوروبا مدرسين، أصبحوا بتوع الاستحلال مسمينه الجماعة الاستحلال، هذول مدرسة وكان منهم فلان علمت عفوه، وفي مدرسة التحريم، تحريم أموال الكفار أنها حرام. ليش؟ لسببين. السبب الأساسي أنك داخل بأمان، لأنك داخل بأمان فأموال حرام ودماء حرام ما خطب المشي. هذول قالوا لأني في حالة حرب، فهم؟ حتى لأنه هذه قضية بتهمنا، ونحن عم نقول الأموال حلال والدماء حلال عن القضايا. قضية الاستحلال، فهذا قضية الاستحلال موجود في أبواب الفقه اللي بيسموه تلصص أو بيسموه لصوص المسلمين، أنه المال اللي يؤخذ من الحرب غنيمة وفيء، واللي بيسموه حالة الاحتطاب أو التلصص، وهو مال أخذوه لصوص المسلمين من الحربيين بالحيلة أو بالغفلة. هذا المال حلال في ديار الحرب معروف، ولكن هذول جعلوا ديار الحرب ديار أمان. ليش؟ قال لأنك دخلت بفيزا فأنت داخل في حالة أمان. طبعا بعض فقهاء السعودية اعتبروا حالة أمان نتيجة معاهدات الدولية، إنه في معاهدة بين حكومتك وحكومتهم فأنت وياهم في حالة أمان نتيجة حالة، أصلا حكومتي أنا مش معترف عليها. فطب إذا مش معترف على حكومتك أنت في حالة أمان شخصية، انك انت اخذت فيزا اخذت قضية، فحرموا هذه القضية. المشكل انه هذين الطرفين اصبح فيهم غلاة، وانا كنت في اوروبا ممتوع الاستحلال اصبح هناك غلاة الاستحلال، ومن جماعة الامان اصبح هناك غلاة الامان. غلاة الامان لما بتسمع في كلامهم بتحس انه اموال الكافرين كأنها احسن من اموال المسلمين، يعني خايفين عليهم ابدا مثل ام الحنونة على هذا المال لا يجوز وهذا العمل لا يجوز وهذا القضية لا يجوز. اعتبر انه في امان بين الحكومات هون وفي امان بدخولك، فاعتبر كل شيء لا يجوز. بل اذا انت بدك تعمل سفرة، انت في حالة العاطل عن العمل في القانون أنك إذا سافرت خارج البلد يقف مرتبك، لما بترجع بيعطوك مرتبك. هؤلاء قال إذا سافرت لازم تخبر الحكومة أنك سافرت حتى يوقفوا مرتبك، لما بترجع تأخذ مرتب. إذا أخذت من المرتب وأنت مسافر فعب تأكل سحر. فهم؟ ليش قال أموال لا تحل؟ أما غلاة الاستحلال فخرجوا باختراع عجيب غريب مصيبة. قال الاستحلال قائم مع وجود عقد. يعني لو كان هناك عقد بينك وبين الكفار أنت ما تحترم العقد.